وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال كان، وكان هنا تدل على الدوام والاستمرار. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العيدين قبل الخطبة. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدم العيدين أي صلاة العيدين على الخطبة. قال وأبو بكر وعمر، ما مناسبة ذكر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم يكفي؟ مناسبة ذكر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لبيان أن الأمر لم ينسخ وأنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتعرض لها النسخ. وكذلك عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة. مناسبة ذلك أو ذكر هذا الحديث أنه في عهد بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد الخلفاء الأربعة، هنا قدم بعض الخلفاء الخطبة على الصلاة. فلذلك أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه خرج في يوم عيد مع مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة، فأراد مروان أن يصعد المنبر، وضع له منبر في المصلى، فجبذه أبو سعيد بردائه ثم صعد المنبر فقال قد ترك ما هنالك يا أبو يا أبا سعيد. قال والله ما أعلم خير مما لا أعلم. ثم اعتذر مروان أن الناس لا يجلسون لهم، سبب الجلوس أنهم كانوا يقعون في علي رضي الله تعالى عنه، فلذلك الناس لا يستمعون إليه، فقدموا الخطبة على الصلاة. إذن هذه مناسبة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. ثم من صلى العيدين رخص له أن لا يجلس للخطبة، بمعنى أن حضور الخطبة ليس بواجب. فلذلك والله أعلم هذا هو سبب التأخير، سبب التأخير والله أعلم تأخير الخطبة أن حضورها ليس بواجب فأخرت. أما خطبة الجمعة فيجب حضورها لأن ربنا تبارك وتعالى أمر بها، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ومن الذكر هو الخطبة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم العيدين ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، وصلاة العيد ركعتين بإجماع أهل العلم إذا صلاهما الشخص مع الإمام، بإجماع أهل العلم. لكن لو قضاهما أو صلاهما وحده هل يصليهما ركعتين أو أربعة؟ هذا محل خلاف بين العلم. بعضهم يقيس على الجمعة فيرى أنه إذا صلاها وحده يصليها أربعا، والصواب أن صلاة العيدين تصلى ركعتين سواء صلاها مع الإمام أو قضاها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قوله فليصليها أي ليصلي هذه الصلاة التي على الصفة المعتادة. صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها، لم يصلي قبلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يأتي يصلي العيدين فلم يتنفل، كالجمعة حينما يأتي صلى الله عليه وسلم يجلس على المنبر لا يتنفل ثم يشرع في الخطبة بعد الأذان. إذا صلى قبلها لم يصلي قبلها لأنه يشرع في صلاة العيدين، ويؤخذ منه التداخل في العبادات، بمعنى هذا على القول بأن مصلى العيد مسجد فيكون هنا دخلت تحية المسجد في صلاة العيدين على القول بأن مصلى العيد مسجد. وتناقشنا في هذه المسألة في الدرس الماضي وذكرت أن الذي يترجح لي أن مصلى العيد ليس المسجد، وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة أيضا. لم يصلي قبلها ولا بعدها، لم يصلي قبلها ولا بعدها، هذا النفي والله أعلم، أي في مصلى العيد، مصلى العيد، لأنه سيأتي أنه صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين في بيته. هنا يأتي سؤال، هل لصلاة العيد سنة راتبة قبلية وبعدية؟ لا، ليس لها سنة راتبة قبلية ولا بعدية، لكن هل يتنفل الشخص إذا أتى؟ نقول الإمام لا يسن له أن يتنفل، لأنه سيشرع مباشرة في صلاة العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن غير الإمام يقال إذا صليت في مصلى العيد، إذا صليت في مصلى العيد، وعلى القول بأن مصلى العيد مسجد، سوف يصلي تحية المسجد وإن كان وقت نهي، وعلى القول بأن مصلى العيد ليس بمسجد لن يصلي في وقت النهي لأن ليس هذا وقت سبب. لكن لو تأخر الإمام ثم زال وقت النهي، طلعت الشمس وارتفعت، هل يتنفل أو لا؟ الصواب أنه يتنفل، يتنفل نفلا مطلقا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتنفل قبل الجمعة، ومع ذلك يشرع التنفل، إلا أنه قد يقال أن التنفل قبل الجمعة ورد فيه دليل خاص، ثم صلى ما كتب له. يقال أيضا الصلاة ورد الحث عنها، بل ورد الحث عليها والإكثار منها، وهذا دليل عام. فإذا صلى تنفل نفلا مطلقا ليس بنية السنة الراتبة للعيد، قال أنا الآن في مصلى العيد وأريد أن أصلي، له ذلك. أو إذا كان من عادته أنه يصلي الضحى وصلى قبل حضور الإمام بنية الضحى، أيضا له ذلك. أما هل بعد العيد راتبة سنة؟ في المصلى لا، في المصلى ليس فيها سنة. قال نعم،
تكبر الله على ما
نعم
تكبر
أقول هذا له وجه، لكن الكلام بعض العلم يرى عدم مشروعية الصلاة، نقول لا، الصلاة مشروعة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنه وعن آله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان، يعني لم ينادى لها. والمقصود بالأذان أي الأذان المعتاد الذي ينادى للصلوات الخمس به، إذا ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأذان، وأيضا لا ولا إقامة، بمعنى أنه حينما حضر صلى الله عليه وسلم لم تقم الصلاة، إنما شرع في الصلاة من غير إقامة. إذا ليس سنة، لكن هل يستحب أن ينادى لها؟ بمعنى هل يستحب أن يقال الصلاة جامعة؟ أيضا هذه محل خلاف بين هذا العلم. بعض العلم يرى أنه لا يؤذن لها لكن ينادى لها الصلاة جامعة، قياسا على صلاة الكسوف. يقال هذا قياس مع الفارق، لأن صلاة العيد لا تأتي فجأة يعلم بها، بخلاف صلاة الكسوف غالبا أنها تأتي فجأة ولا يعلم الناس بها إلا مفاجأة لا سيما في الزمن الماضي. إذن هذا قياس ما أثر. ثم أيضا عندنا قاعدة، كل ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع ففعله بدعة. إذن الصواب أنه لا يشرع لها لا الأذان المعتاد ولا المنادات لها بالصلاة جامعة. صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. ومر بنا حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين من غير أذان ولا إقامة. إذن أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير حديث ابن عباس أنه كان يصلي العيد من غير أذان ولا إقامة. قال أخرجه أبو داود وأصله في البخاري، أي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة. إذن صلى ثم خطب. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. يعني حق هذا الحديث أن يقدم على الحديث السابق، لكن يبقى اجتهاد البشر، ولعله يعني يلتمس الحافظ أنه في بعض الأحيان قد يلحق حديث فقد يجد مثلا ما غير مكان المكان غير مناسب فيلحقها هنا أو هنا أو غيره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، إذن هذا تفيد الدوام، ولا شك أنه لا يصلي قبل العيد شيئا في مصلى العيد. قال فإذا رجع إلى منزله، وأيضا لا يصلي في مصلى العيد. قال فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. هل هاتان الركعتان خاصتان بالعيد فتكونان بمثابة السنة الراتبة، أو أنهما من صلاة الضحى؟ يحتمل الله أعلم. إذن يحتمل الله أعلم أن هاتين الركعتين تكون سنة راتبة لصلاة العيد، تكون كالسنة الراتبة البعدية، ويحتمل أنها صلاة الضحى فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. إذن فيه استحباب الصلاة بعد صلاة العيد، ولو صلاها في مصلى العيد أيضا الأصل الإباحة. إذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم أصل الصلاة فيجوز أن تصلى في المصلى أو في البيت كالسنة الراتبة. النبي صلى الله عليه وسلم شرع بفعله صلى الله عليه وسلم، وأيضا حث الأمة بقوله على صلاة السنة الراتبة في البيت، ومع ذلك يجوز أن تصلى في المساجد. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. وعنه أي عن أبي سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي تفيد الدوام، يخرج يوم الفطر والأضحى إذا كان في المدينة صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مسافرا فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد كما في حجة الوداع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وفيه استحباب صلاة العيد في المصلى. على أن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم مضاعفة بألف صلاة، خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. إذن صلاة العيد تشرع في المصليات، ويكون المصلى خارج أو في طرف المدينة، والمصليات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصليان: مصلى الجنائز، وهذا والله أعلم قريب من المسجد، بمعنى قريب من البقيع، يصلى فيه غالبا على الجنائز في هذا المصلى، ثم تكمل الجنازة وتدفن. المصلى الثاني مصلى العيد، وهو أبعد من ذلك. إذن له صلى الله عليه وسلم في المدينة مصليان: مصلى الجنائز ومصلى العيد. والصواب أنه لا فرق بينهما في الأحكام. الحنابلة يخالفون، يجعلون مصلى العيد يعطى حكم المسجد، ومصلى الجنائز لا يعطى حكم المسجد. وليظهر لي أن كلا المصليين لا تعطى أحكام المساجد، والله أعلم. يخرج يوم الفطر، يخرج صلى الله عليه وسلم ماشيا، إذن فيه استحباب المشي إلى مصلى العيد ما لم يكن بعيدا يشق. فإذا كان بعيدا ربما تفوته الصلاة لو ذهب ماشيا، لكن لشيخنا رحمه الله تعالى رأي في هذه المسألة، يعني إذا كان المصلى بعيدا، فشيخنا رحمه الله تعالى يرى أن الشخص يذهب راكبا على السيارة، فإذا دنا من المصلى أوقف السيارة بعيدا ثم مشى، قال ليجتمع له الأمران، يجتمع له الركوب لأجل الحرج والمشقة، ويجتمع أيضا له المشي، فيكون أدى شيئا من السنة في المشي. ومثل هذه المسائل كما هو معلوم يعني غالبا تكون مسائل الاجتهادية، وإن صح التعبير قد يقال مثل هذه المسائل أيضا من النوازل، بمعنى أنها ما كانت معروفة عند المتقدمين، لأنه كانت المصليات قريبة وكان يذهبون على أقدامهم. لا لا، كانوا أحيانا يركبون حتى في ذهابهم من مصلى الجنائز إلى المقبرة، بعضهم كانوا يركبون، لكن كلام على سبيل الحرج عليهم حرج. الآن بعض المصليات بعيدة، يشق على المصلي أن يذهب على قدميه ربما تفوته. نقول كما الشيخ رحمه الله تعالى يقول: تجمع بين الأمرين، تمشي، فإذا دنوت من المسجد أو المصلى تجعل سيارتك ثم تمشي بعض الطريق. أشرت قبل قليل لحكم الصلاة في مصلى العيد، هذا إذا كان مصلى العيد. أما إذا كان العيد يصلى في المساجد، فالشخص إذا دخل يصلي بنية تحية المسجد على القول الصحيح بأن ذوات الأسباب تفعل وقت النهي. إذن صلاة النفل إذا كان مصلى عيد تقدم الكلام عليها. إذا كان لا يصلون في المسجد، يقال إذا دخلت المسجد صلي ركعتين قبل أن تجلس، لعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أرجع إلى حديثنا، كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، وأول شيء يبدأ به الصلاة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصلاة، فلا يصلي قبل الصلاة ولا يخطب خلافا للجمعة، ثم ينصرف، أي يسلم الله أعلم، فيقوم مقابل الناس، فيقوم مقابل الناس أي يقف أمامهم ويستدبر القبلة. هل حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على المنبر في صلاة العيد؟ ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بل ورد حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الاستسقاء ما يفهم أنه له منبر. وصلاة الاستسقاء الظاهر أنه أيضا في مصلى العيد لكنه ليس بمحفوظ. فليظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه اتخاذ المنبر في مصلى العيد كما كان يصعد المنبر في الخطبة سواء كان في العيد أو في صلاة الاستسقاء والله أعلم. كيف؟ لا ما كان له منبر. ورد في حديث عائشة لكن المنبر اتخذ متى؟ في وقت متأخر حينما صعد مروان عليه قال بنى له كثير منبرا فصعد عليه فاتخذ في عهد مروان بن الحكم أمير المدينة في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه. لكن متى اتخذ المنبر في المصلى؟ الله أعلم. لكنه ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم أي يكون على صفوفهم فيعظهم. إذا فيه الموعظة في صلاة أو في خطبة العيد. وتارة صلى الله عليه وسلم يعلمهم الأحكام الشرعية ومن ذلك أحكام الأضحية. وتارة إذا كان يريد أن يبعث بعثا أيضا بعثه صلى الله عليه وسلم. إذا تكون الخطبة مناسبة للحال ومن ذلك الوعظ. ويأمرهم بما أمر الله عز وجل وينهاهم عما نهاه الله عز وجل. ففيه التعليم في الخطبة. إذا الخطب سواء كانت خطبة جمعة أو عيد يعلم فيها الناس العلم الشرعي إضافة إلى الوعظ والتوجيه. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيح. عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص بن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. إذن عن جده أي عبد الله بن عمرو. لأن لو قلنا عن محمد أصبح الحديث مرسل. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير. هنا قال في الروايات الأخرى أو في بعض الروايات هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليست من قوله. التكبير في الفطر 7 في الأولى. التكبير في الفطر 7 أي 7 تكبيرات في الأولى أي في الركعة الأولى. فيكبر تكبيرة الإحرام وهذه ركن كما هو معلوم بالاتفاق. ثم إذا كبر تكبيرة الإحرام هنا استفتح. إذن يكون دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. ثم يكبر 6 الباقية. وهل يأتي بها نسقا أو يفصل بينها بذكر؟ لا يصح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، أي أنه كان يفصل بين تكبيرات العيد بذكر. روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أكثر من طريق. وهل يصح الوارد عن مسعود أم لا؟ روي عنه الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيلة، وروي عنه ذكر مطلق. واللي يظهر لي أنه لم يثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في ذلك شيء، لا ذكر مطلق ولا معين. على هذا إذا لم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يثبت عن الصحابة في ذلك شيء، فهنا يأتي بها نسقا، إنما يفصل فصلا بينها، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والتكبيرات الزوائد عند أهل العلم هي سنة، بمعنى لو تركها متعمدا فصلاته صحيحة. هل يرفع يديه عند كل تكبيرة؟ تكبيرة الإحرام كما هو معلوم ترفع الأيدي فيها، بقية التكبيرات محل خلاف. روي عن عمر رفع اليدين ولا يصح، روي عن عمر رفع اليدين ولا يصح. إذن العمدة في ذلك هو القياس على تكبيرة الإحرام، القياس على تكبيرة الإحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في تكبيرة الإحرام، فكذلك بقية التكبيرات. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجتهدون في رفع الأيدي، فمثلا في صلاة الجنازة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه، ومع ذلك ثبت، وإن كانت تكبيرة الإحرام ترفع بالإجماع عند أهل العلم، ومع ذلك ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يرفعان أيديهما في تكبيرات الجنائز. بعض العلم منهم ابن المنذر رحمه الله تعالى وغيره كما قلت لكم يقيسون على تكبيرات تكبيرة الإحرام، وهذا أقول الصواب، أقول مشروعية رفع اليدين حال التكبيرات الزوائد، فيرفع يديه من رفع فله أسوة. ومن يرى عدم المشروعية من يذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى بحجة أنه لم ينقل في ذلك دليل خاص، فأيضا له وجه من النظر، ولا يثرب على شخص لم يرفع يديه في تكبيرات الزوائد، لأن هذا لم يرد فيه نص صحيح. إذن هذه التكبيرات الأولى. قد يقول قائل، هذه مسألة الحقيقة يحتاجها طالب العلم، قد يقول قائل أنت قلت قبل قليل قياسا على تكبيرة الإحرام، أليس أهل العلم يقولون لا قياس في العبادات؟ بلى، لكن لنعلم أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها بالإجماع العملي، بالإجماع العملي يعني تجد أن الفقهاء مجمعين عمليا على القياس. خذ على سبيل المثال من باب التمثيل، مثلا أحكام العقيقة، ما يتعلق بالعقيقة الأكل نحو ذلك والتصدق وسن العقيقة، لم يرد في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل العلم يقصون على شيء على أحكام الأضحية. إذن اللي يظهر من كلام أهل العلم أنه لا قياس في العبادات، يعني يكون يشرع عبادة من نفسه ويقيس ويأتي بهذا الذي يفهم منه، لكن كما قلت لكم هناك إجماع عملي من أهل العلم الفقهاء على القول في الجملة بهذه القاعدة، وإن كانوا يقولون لا قياس في العبادات. وخمس في الآخرة، وخمس في الآخرة، لا شك أن تكبيرة الانتقال ليست من الخمس، تكبيرة الانتقال لأنه يقول وهو حينما يرفع صلبه من السجود، إذا يكبر خمسا، فإذا اعتدل قائما كبر على الصفة السابقة قبل قليل. قال والقراءة بعدهما كيتيهما، أي لا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ من التكبير من التكبيرات الزوائد. إذن تكون التكبيرات الزوائد قبل القراءة، لكن كما قلت قبل قليل يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح، ثم بعد ذلك يكبر الباقي ثم يشرف القراءة. فأخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيح. إذن نستفيد منه أن الترمذي تلميذ للبخاري، وأغلب ما ينقل الترمذي عن البخاري في العلل الكبير، وتارة أيضا ينقل عنه في جامعه أي في سنن الترمذي ينقل عن البخاري التصحيح. إذن البخاري رحمه الله تعالى يصحح أحاديثا ليست على شرطه، إذن هو يشترط في الصحيح شروط، ولكن لا يعتقد أن ما خالف هذه الشروط لا يصح، لكن يرى أن هذا من باب الإتقان والضبط فيشترط شروطا لا يخرج حديثا في الصحيح إلا على هذه الشروط، وإن كان يحكم بصحة بعض الحديث وإن كانت ليست على شرطه. وفيه التقليد، يعني إمام من الأئمة يقلد إمام. الترمذي رحمه الله تعالى يستضي برأي شيخه في صحة الحديث وضعفه. انظر الحافظ رحمه الله تعالى أيضا كثيرا ما ينقل التصحيح، ما يحكمه بصحة الحديث، إنما ينقل تصحيح من سبق سواء كان الحاكم أو ابن حبان أو ينقل أقوال غير هؤلاء. وأيضا هذه فيه فائدة الذي أرى على طالب العلم أن ينتبه لها، وهو أن طالب العلم إذا حكم على حديث وصح حديث عليه أن يبحث من وافق في التصحيح أو في التضعيف، فيقول مثلا صح فلان وفلان أو ضعف فلان وفلان، وأقول يقول وافقت، ولا يقول وافقني، وافقت فلان وفلان على تصحيح الحديث وعلى تضعيفه ولست هم وافقوني. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الإضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. حديث أبي واقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان هنا لا تفيد الدوام، لأنه مر بنا في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقرأ بسبح والعغاشية في الجمعة وفي العيدين. إذن كان هنا لا تفيد الدوام بدلالة حديث النعمان بن بشير. يقرأ في الأضحى أي في عيد الأضحى والفطر بقاف أي بسورة قاف، واقتربت أي واقتربت الساعة. وهاتان السورتان فيهما وعظ وتذكير، فيهما المبدأ والمآد، فناسب القراءة بهما في هذه المجامع. وقوله يقرأ بقاف واقتربت هذا يدل على الجهر بالقراءة في صلاة العيد، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخبرون بالسور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولو لم يكن يجهر والله أعلم لما نقلوا لنا هذه السور. إذن هذه قاعدة، الأصل في الصلاة النهارية الإسرار إلا إذا كانت صلاة يجتمع الناس لها، فهنا يجهر بالقراءة. قد يقول قائل هذا يشكل على الكسوف، إذا كسفت الشمس الناس يصلون في مساجدهم ومع ذلك يجهر بها في القراءة على الصحيح. يقال أهل العلم ينصون على أن صلاة الكسوف من الصلاة التي يجمع لها، على كلامهم أن الناس لا يصلون في كل مسجد بل يجتمعوا فتكون كسائر الصلوات التي يشرع لها الاجتماع، وإن كانت لا تذهبون المصلى لكن يجتمعون لها فهي من الصلاة التي يشرع فيها الاجتماع. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. إذا كان هنا إذا وجد، فكان هنا تامة، وقوله خالف هذا جواب الشرط، جواب إذا، لأن عندنا إذا شرطية غير جازمة، فتكون هنا كان تامة والله أعلم. إذا حصل يوم العيد أو إذا وجد يوم العيد ماذا يصنع؟ خالف الطريق. معنى خالف الطريق أي أتى، أي ذهب إلى العيد من طريق ورجع من طريق آخر. وفيه استحباب مخالفة الطريق، إذا يتيسر للشخص أن يخالف الطريق كله خالف، وإذا كان لا يستطيع أن يخالف الطريق كله على الأقل يخالف على قدر وسعه. في بعض الأحيان ربما لا يستطيع أن يخالف مخالفة تامة، نقول تأخذ بعض الطريق ثم متى ما تيسر لك المخالفة تأتي من طريق أو ترجع من طريق آخر. ما الحكمة من مخالفة الطريق؟ بعض العلم قال الحكمة حتى تشهد له الأرض، وعلى هذا القول عداه بعض أهل العلم إلى الصلوات، بل عداه بعضهم إلى كل عبادة يخرج لها يستحب له أن يخالف الطريق، قال حتى تشهد له الأرض. كما أسلفت هذا مما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشرعه صلى الله عليه وسلم لا بقوله ولا بفعله، فالأصل في العبادات التوقيف. إذا نقول هذه علة ملتبسة مستنبطة وليست نصا، فلذلك نستفيد من العلة إذا كانت منصوص عليها نستفيد منها القياس، أما إذا لم يكن منصوصا عليها هنا قد ينازع بالقياس، لأن تكون علة اجتهادية. بعضهم قال لينال بركته الجميع، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم إذا ذهب من طريق التقى به المسلمون الذين مر بهم، وإذا عاد من طريق آخر أيضا التقى به المسلمون وأيضا نالوا بركته ونحو ذلك. بعضهم قال لأجل إغاظة اليهود والمنافقين، حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من معه من الصحابة رضي الله تعالى عنه في هذا اليوم الذي فيه فرح وسرور فيه إغاثة. وتبقى هذه اجتهادات، ولا مانع أن تجتمع هذه الأشياء، أو ربما أيضا حكم لا نعلمها، لكن تبقى مخالفة الطريق سنة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من طريق ويخالف سم إيه نعم، هو من أجل السلام وينال ببركة الجميع بحيث أن يسلم عليه هؤلاء وهؤلاء.
كان ملائكة تشهد له، تقف في الطرقات يوم العيد تشهد له ملائكة
الشهادة، لما أعلم لذلك أصلا. قال ولأبي داود نحوه، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر، وحديث أبي داود فيه ضعف، لكن لا شك أن حديث جابر يشهد له. وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فيه أن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى المدينة، وقبل ذلك كانت تسمى يثرب. ورد النهي عن تسمية المدينة بيثرب، لكنه لا يصح. من قال يثرب فليستغفر الله، لكن قد يفهم منه أن الأولى ترك التسمية. يقولون يثرب وعليكم السلام وهي طابة، يقولون يثرب وهي طابة، قد يفهم منه أن الأولى ألا تسمى بيثرب، لا سيما أن كلمة معنى يثرب مأخوذة من التثريب، مساك الله بخير، وهو التوبيخ ونحوه. وكلمة المدينة يغلو بها البعض، تجد بعض الناس لابد أن تقول المدينة النبوية، أو يشن على من يقول المدينة المنورة. يقول أمر في ذلك في سعة، يعني حينما يقول المدينة المنورة أو المدينة النبوية، الأمر في ذلك واسع، لا سيما أن القرآن والسنة ليس فيهما الإشارة للمدينة النبوية، إنما فيها ذكر فقط المدينة. قال الأمر في ذلك واسع. ولهم يومان، أي لهم عيدان يلعبون فيهما، وفيه أن الاحتفال بالعيد والفرح بالعيد أيضا كان من أمر الجاهلية، لكن إذا كان من أمر الجاهلية وأقره الإسلام فيكون الآن مباحا مشروعا. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قد أبدلكم الله بهما خيرا. قد أبدلكم الله بهما، أي أبدلكم الله عن هذين العيدين. إذن فيه عدم مشروعية الأعياد الجاهلية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذه الأعياد هناك غيرها، فلذلك ترك الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاحتفال بمثل هذه الأعياد. وكما مر بنا أن العيد مأخوذ من العود، فكل ما عاد وتكرر فهو عيد، سواء سمي عيدا أو لم يسمى عيد. فالعبرة بأي شيء؟ بالتكرر. مثلا المولد النبوي لا يسمونه عيد، والحقيقة هو عيد لأنه يتكرر في وقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم أن هذا هو الوقت، إذن يكون عيد. إذا العبرة ليست بالألفاظ، وهذه قاعدة مهمة، العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قد أبدلكم الله بهما خيرا، كلمة خيرا هذا أفعل تفضيل، هل أعياد الجاهلية فيهما خير وأعياد الإسلام فيهما خير، لكن أعياد الجاهلية أعياد الإسلام أفضل منها؟ لا. إذن ياتي أفعل التفضيل ولا يراد به التفضيل، يكون ليس على بابه. إذن أفعل التفضيل هنا ليس على بابه، بمعنى أن هذه الأعياد ليس فيها خير، يكفي أنها منصوبة إلى الجاهلية. يوم الأضحى، عيد الأضحى ويوم الفطر، ويلحظ أو يلحظ أن هذه الأعياد تكون على إثر عبادة، على إثر عبادة. الفطر بعد الفراغ من صيام رمضان، والأضحى أيضا في الحج بعد الفراغ من ركنه الأعظم وهو الوقوف بعرفة. يوم الأضحى ويوم الفطر، إذا لا يشرع للأمة إلا عيدان، الأضحى والفطر، وما أداه أعياد مبتدعة، سواء سميت عيد أو سميت يوم أو سميت احتفال. فالعبرة كما أسلفت قبل قليل هو بكون هذا اليوم يعود ويتكرر في وقت معين. قال، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال، من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. أن يخرج إلى العيد ماشيا، لا أنا عندي يخرج عندكم ما نعم من السنة أن يخرج. لما يقول الصحابي رضي الله تعالى عنه من السنة، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما مر بنا أكثر من مرة، لم يقول الصحابي رضي الله تعالى عنه من السنة، يحتمل أنها من السنة الواجبة ويحتمل أنها من السنة المستحبة. ويعلم أن هذه السنة واجبة أو مستحبة من خلال النصوص الأخرى. من السنة أن يخرج إلى العيد، أن يخرج الشخص إذا أراد الصلاة إلى العيد ماشيا ماشيا. وهذا كما ذكرت قبل قليل أن مصلى العيد قريب، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا. لكن سم
عيد
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 عيد وش العمر؟
يوم عاشر محرم عيد العمر، كان الناس يجيبون كرامات عشر ويجيبوا
جيران
وقارب هذا الشيء يولون على هذا
الجار. أي نعم عروض تسمى تعتبر عيد العمر تزول. أي وش
ماله طاري؟
الحمد لله
إن
ماله طاري. أي نعم ليس مشروعا. تم كيف كيف يعني؟ لا والعادات أيضا، حتى العادات تدخل في باب البدع، حتى العقود أيضا ندخل فيها باب الابتداع. إيه إيه ينص بعض العلم كالشاطبي وغيره أن حتى العقود تدخل فيها. من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. الحديث قرأه الترمذي وحسنه، والحديث ضعيف فيه الحارث الأعور وضعفه شديد. نعم حدث في هذا الترمذي رحمه الله تعالى. فلذلك يعني بعض العلم يرى أن أقول تفرد الترمذي بحديث حسنة أقول يدل على ضعفه، بل هو كما تذكرون مر بنا متى يكون الحديث عنده حسن، يرى أنه أن الضعف ليس بشديد وله شاهد يعني في الجملة، ولا شك أن الحديث له شاهد في الجملة أو السنة مستقرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الترمذي أيضا قال والعمل عند أهل العلم على هذا أنه يخرج ماشيا. أيضا الصلاة شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليها ماشيا، إذا سمعتم الإقامة فامشوا، إذا كان الصحابة يمشون. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم علق الثواب الخاص به المشي، من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتها إحدى تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. إذا المشي إلى الصلاة هو عبادة وقربة. لكن هذا الحديث من جهة السند لا يصح. من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، إذن السنة أن يخرج الشخص ماشيا لا راكبا إذا كان المصلى بعيدا له أن يركب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. كما هو معلوم أن مصلى العيد ليس مسقوفا، إذا أصابهم مطر سوف يبتلون وربما لا يستطيعون أن يكملوا صلاتهم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال رواه أبو داود بإسناد لين وهو كما ذكر الحديث ضعيف ضعفه شديد. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المسجد إلا في حديث أبي هريرة إن ثبت أو كلمة نحوها. حديث أبي هريرة لم يثبت، إذن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد في المسجد، إنما كان يصلي العيد في المصلى. لكن لو صلي في المسجد من غير عذر يقال هنا خالف السنة، فالسنة أن يصلى في المصلى. لكن كما مر بنا ترك السنة لا يدل على الوقوع في المكروه ولا المحرم، لكن لو حصل مطر أو حصل مشقة على بعض المأمومين هنا لهم أن يصلوا العيد في المسجد لعموم النصوص التي تدل على التيسير والتخفيف. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إلى غيره. لكن في حال الاختيار أن تصلى صلاة العيد في المصلى. إذن على هذا إذا كان عندنا مصليات للعيد وعندنا مساجد كما هو الآن عندنا على الواقع، في صلاة العيد تجد أنها تصلى أحيانا في المصليات وفي بعض المساجد، الأولى والأكمل أن نذهب لأي شيء، أن نذهب إلى مصلية العيد ولا نذهب إلى المساجد، لأن مصلية العيد هي السنة، الصلاة فيه هي السنة. فيبحث الواحد عن مصلى عيد فيذهب ويصلي به ليكون أدى السنة. هو الأصل أن المصلى العيد يكون في طرف البلد، يكون في جنب من البلد، وأيضا لا يعطى حكم المسجد، يعني مجرد فقط مصلى فيه.